باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نجاوب شويه اسئله. واحد بيقول بنقول في الاوداس في وشيه البراغين: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه البراغين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، فمن هم الذين قدموا؟ من الذين قدمت عنهم ومن الذين قدمت بواسطتهم؟ واحد بيقول بعدها: ملحوظة لأن الأراضي هو القائم بأمر القرابين. ما نقصدش الأراضي طبعا، لا، الذين قدموا لك هذه القرابين تنطبق على نوعين من الناس. أولا الآباء الذين قدموا القرابين، وثانيا كان في بعض الناس بيخشوا في الكنيسة يتبرعوا بالقرابين. يعني دلوقتي احنا بنعمل القربان من دقيق بنشتريه، لكن زمان ما كانش كده. كان في ناس بيقدموا نفس الدقيق بتاع القربان، هم اللي بيقدموه من عشورهم، من بكورهم، من نزورهم، من اي حاجة. فكان هم اللي بيقدموا هذه القرابين، وكان في باب مخصوص في الكنيسة لتقديم القرابين. من هم الذين قدمت عنهم؟ يعني لما احنا بنصلي دي بيكون في مخنا اشخاص معينين طالبين ان احنا نذكرهم في صلواتنا ونرفع القرابين بالنيابة عنهم يعني. وعموما الشعب كله القرابين قدمت عنه، لكن بالذات اشخاص معينين طالبين ان يرفع القداس باسمهم، ترفع القرابين باسمهم الاخر. لكن مش طبعا مش مفروض مجرد القرابني. لكن زمان ما كانش في حاجة اسمها قرابني زي دلوقتي موظف اسمه قرابني. كان اللي بيعمل القرابين واحد من خدام الكنيسة وله رتبة من رتبة الكليروس، يعني شماس في الغالب يعني، ويعمل القرابين وهو بيصلي التسبيحة وبيقول المزامير وبيقول صلواته، فبتبقى القرابين في وضع معين بهذا الشكل. لكن مش مجرد القرابين. واحدة غريبة شوية يعني اللي بعرفها لي دلوقتي مش عاجبني كلامها. بتقول: أنا فتاة في العشرين أتعلق بشاب مسيحي عمره 36 عام وهو غير مصري وهو مسجون في وادي النطرون بسبب المخدرات. لازم هو خدارك وانت بتكتب الجواب. وكل معرفتي به عن طريق التليفون فقط، وانا رأيت صورته هو كمان، وانا في كل صلاتي بطلق لأجله: يا بنتي اعقلي واتقلي. مش اول واحد يكلمك في التليفون يعني تجري وراه، لا، ده الخطوبة والزواج تيجي عن طريق فترة من المعرفة مع بعض ويشوفوا طبعهم ماشي مع بعض ولا لا. لكن مجرد التليفون ومسجون ومخدرات، تعقلي سيبك من الشغلانة دي. كمان انت عارفة ده اتجوز قبل كده ولا متجوزش وماشي مع ناس تانيين ولا مش ماشي. وحكاية المخدرات دي مجرد بيتاجر فيها ولا طبع عنده، وبإسعاف الموضوع ده خطر عليك جدا وابعد عنه. ده كويس ان جيت الاجتماع. سؤال بيقول جاء في الكتاب المقدس ان الابناء لا يحاسبون على ذنب الاباء، دي موجودة في حصيال اصحاح 18، ولا الاباء بذنب الابناء؟ ده صح، بل كل واحد بذنبه هو. فكيف ان نوح لعن كنعان ابن حام بينما الغلط كان غلط حام؟ هو ربنا لما يبارك لا يلعن. ابونا نوح ربنا باركه وبارك اولاده بعد فلك نوح، فما دام باركه خلاص الاولاد دول بقوا مباركين. لكن لان النسل ده يحتاج العقوبة، فكان ممكن يلعن حام ونسله كله، ولكن لان حام بورك من قبل فخلى نسله فقط اللي هو كان عام. واللعنة التي لعنها ابونا نوح لكنعان اعتمدها السيد المسيح بالنسبة للمرأة الكنعانية اللي كلمها بطريقة جديدة شوية. فكان لابد ان الحكاية دي تمر، لكن كفاية كنعان علشان حان نفسه وبورك من قبل، وربنا لا يرجع في البركة بتاعته. واحد يقول لو الواحد نذر نذر ولو نسيه يعمل ايه؟ حرام ولا لا؟ طبعا حرام انه ينسى النذر. لما تنذر نذر لا تتأخر في الوفاء به. يعني شروط النذر انك لا تؤجله ولا تلغيه ولا تستبدله بحاجة تانية. النذر ده اتفاق بينك وبين ربنا، وكما ورد في سفر الجامعة اصحاح 5 آية 5، خير لك انك لا تنذر من انك تنذر ولا تفي. حاول تفتكر النذر كان ايه. ان كان فلوس حط قدر اكتر مما كان ممكن انك تقول، عشان مهما حصل تبقى ضامن. وان كان ذبيحة وصل للذبيحة، ان كان اي حاجة، لكن كنا انك تنزل ولا تفي مش كويس. هتيجي بعدين تطلب طلب من ربنا وتندر يقول لك لا، ما انا عرفتك انت بقيت بلاك ليست، فأحسن توفي الناس. طبعا ربنا ما بيعملناش حسب خطايانا، لكن انت نفسك تبقى خجلان فتدفع القديم قبل ما تاخد الجديد. واحد بيقول انا لا ادفع البخور وهم بداية عمل، ولكني ادفع العشور بانتظام. العشور غير البخور. البخور زمان كان الواحد ياخد اوائل الاشياء، يعني اول حصيد الزرع، اول انتاج الشجر، اول انتاج البهايم. بل جه وقت ربنا كان الابن البكر اللي ربنا ورد، وبعدين استبدلهم بالكهنة اذن انسبت لهم. فلابد تدفع بكور يا ابني اللي بداية عملك. افرض ان بداية عملك بتأخر شهر، كنت هتقول حاجة؟ يعني بدل ما تتعين في فبراير اتعينت في مارس او ابريل، فبرضه مرتب اول شهر تسعة. وربنا مش محتاج للبكور بتاعتك، ربنا هو مغني الكل، ولكن بكورك يدل على عدم تمسكك بالمال ولا بالقنية. طول ما انت تتمسك بالمال او القنية يبقى في عيب عندك من جوه. وربنا بيقول يعني تدي الحاجات وجربوني، يقول الرب في ملاخي. فليه حقوق ربنا عليك بالبكور والعشور والنذور والنوافل. بيقول نظر الاحتياج المادي، كل ما يكون عندك احتياج مادي بتدفع من اعوازك ده يبقى بركة كبيرة. هقول لك حل وسط يتمشى مع ظروفك. ما قدرتش تدفع البكور وراحت عليك، ابتدي قسطها. قسطها يعني كان اول شهر تدفع مرتبه فما فيش مانع انك انت وصلت تدفعه كله، يعني ده الوضع السليم. لكن احسن من مفيش، قسطها جزأه على كده كم شهر وتدفعه، فما تبانش مديون، ما تبانش مديون. يقول فأنا أدرس التعليم المفتوح وبصرف على نفسي ولا أكلف أهلي جنيه واحد. طب يا حبيبي أنت في التعليم، التعليم ده محتاج لربنا ينجحك، ومحتاج ان ربنا يديك الفهم انك تفهم العلوم، ومحتاج ان ربنا يزود مرتبك. فما قدم السبت الحد على رأي المصر. واحد يقول احترت كثيرا ما بين امرين، هما الزواج أم الرهبنة، فأرجو أن ترشدني في هذا الأمر. إذا احترت بين الزواج والرهبنة أجل الموضوع لغاية لما تستقر، ولا تبت في الأمر إلا وقد استقريت تماما، بحيث ما تندمش على أي قرار تاخده. واحد يقول سمعنا في السنوات الأخيرة عن نزول منهج موحد للتربية الكنسية من قبل قداسة، دي إحدى خطاياي اللي أعترف بها قصادكم، وأرجو إن شاء الله إن أنا أنتهي من هذا المعنى. معلش، المسؤوليات الكثيرة اللي على الواحد بتخلي حاجات كثيرة تتعطل، لكن ليس هذا عذرا، وإنما إن شاء الله نحاول نعمل ما نقدر. غير أبو مهرب وادي الريان معتمد رهبانيا، لا، ما عندناش حاجة اسمها رهبان وادي الريان. هم جزء من الرهبان اللي في أبو مهرب راحوا هناك، لكن المفروض يكونوا خاضعين لرئاسة معينة ولإرشاد معين، ما يكونوش مستقلين. هتقول للرجل رسام الحب كاهن لكنيسة مارجل في عزة الصعيدة التابعة للأبروفية الشرقية والعاشر من رمضان، بيتكلم نيافه الرسل الرسل في الشرقيه ونشوف الحكايه دي معاه ايه. واحد بيقول ما انا قول الكتاب ولم يعرفه حتى ولا دماغك. المقصود فيها ان السيده العذراء ولدت المسيح ولي عذراء. اما كلمه ابنها البكر، البكر هو اول الموجودين وليس معناه ان لابد ليه اخوه. فجايز واحد خلف واحد بس انجب ابن فخر، فالابن ده اسمه ابن البكر. مش معناه ان هو الاول بين مجموعه، لا، يعني هو اول واحد اتولد. على كل الموضوع ده انا شرحه باسلوب متوسع جدا في كتاب كومباراتيف ثيولوجي لكتاب سبحان اللاهوت المقرب، تقدر تقراه. واحد يقول ما هي العطايا والذبائح المقبولة امام الله؟ وهل الله يقبل مني انا الخاطي؟ ما دام بتقدم الذبيحة او العطية بنية طيبة وبقلب نقي ربنا يقبل منك مهما كان الخاطي. واحد زعلانهم بيقول لي ماذا خلقنا الله؟ هل خلقنا للشقاء وللضيق وللتنهد وللتعب وللمشاكل وللصليب ولحروب ابليس؟ الا يوجد عدل على الارض؟ الا ينظر الرب ما يحدث لاولاد بني البشر عامة من تعب وضيق؟ ان كان الجواب لا فما هذا كل الذي يحدث لنا؟ وإن كان نعم فلماذا خلقني؟ فأنا لا أريد أن أحيا هذه الحياة وأصارع هذه السرعات. لم أخبر قطر على وجودي أو هذا وجودي، ولا أعرف مصيري في الأبدية. فما هذه الحياة؟ شوف يا أخي، ربنا خلقك لأنه أراد أن ينعم عليك بالوجود، والوجود افضل من عدم الوجود. وخلقك لكي تحيا حياه تمهد للابديه. اما ان كانت في متاعب فلا تنسى ابدا في قصه لعازر والغني ان لعازر عاش حياه كلها متاعب، وكانت النتيجه انه تنعم في الابديه. وابونا ابراهيم لما جه يقارن بين الغني ولعازر قال لا تعذب دلوقتي بيتعذب، وانت كنت اخذت نصيبك على الارض فمالكش نصيب فوق. فمعلش اللي بيتعبوا على الارض ربنا بينظر لتعبهم وبيعوضهم في الابديه. ثاني حاجة، ربنا سمح بالضيقات لكي تستفيد منها، تتعلم كيف تنتصر على الضيق، وتختبر كيف ان ايد الله بتخش في الضيق وبتحل المشاكل. وايضا سمح بالضيقات عشان الناس لا يتعلقون لهذه الحياة الدنيا ويبقوا مش عايزين يسيبوا الارض. فكل ما كان في الارض فيه تعب، كل ما الواحد يجد سعادة فانه يروح في السماء. اما من جهة ان ما فيش عدل على الارض، معلش المسيح نفسه تعرض لعدم العدل على الارض، ولكن كله موجود عند ربنا فوق. المزمور يقول الرب يحكم للمظلومين، بس عليك تحتمل شوية وتصبر وتجد ربنا هيريحك بعد شوية. ربنا سمح ان ايوب يجرب لكي تظهر فضيلة ايوب من جهة، ولكي عندما يكافى ايوب يبقى يكافى عن استحقاق، ولكي يكون مثلا لغيره. ومع ذلك نقرا في اخر سفر ايوب ان كانت اخرته احسن من اولاه، وربنا عوضه في كله، في البنين وفي الغنى وفي الممتلكات وفي كل حال وحتى في العمر. فمعلش ربنا يساعدك ويديك قدرة على الاحتمال، وبقدر ما تحتمل تاخذ مكافأة عند ربنا. الواحد مش بس مفروض يحتمل الضيقات، فمفروض يشكر على الضيقات، يشكر ويسكر ويصر. بولس الرسول بيقول لذلك أصر بالضيقات، لأن فيما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي، فيما أنا ضعيف بشخصيتي أمام الضيقات أنا قوي بمعونة الله وبتدخل الله في حياتي. معلش. ومع ذلك إذا كان في أي حاجة إحنا نقدر نعملها لكي نرفع عنك هذه الضيقة إحنا مستعدين. أحب أن أكلمكم في هذه الليلة المباركة عن الصوم، وتاريخ الصوم يرجع إلى تاريخ البشرية من أول أبينا آدم، لأن ربنا منعه عن أكل معين من الجنة، قال له تاكل كل ده ما عدا دي. إذا كأنه إداله مبدأ الصوم بطريقة مخففة تغيير بالمعيشة في الجنة. وثانيا كما قلت لكم من قبل، الثلاثة اللي وقفوا على جبل التجلي، ربنا يسوع المسيح وموسى النبي وإيليا النبي، كل واحد منهم صام 40 يوما، وحدث التجلي. الصوم له قيمته وأهميته، والإنسان أول ما خلقه الله خلقه نباتيا، لكن صوم نباتي في الإنسان، خلقه نباتيا يعني ما كانش بياكل لحم حيوان أبدا، ولم يصرح بأكل اللحم إلا في الإصحاح التاسع من سفر التكوين بعد الرسو وفلك نوح. كانوا الناس طبعا قبل كده وصلوا لمستوى صعب لدرجة ربنا عمل الطوفان، فما كانش مستواهم يسمح بدرجة روحانية كبيرة. فقال لهم في التكوين الصح 9 كل دابة تكون لكم طعاما، ولكن لحما بدمه لا تأكلون. يعني برضو فيما صرح لهم بأكل اللحم وضع فيه احتياط معين ما يأكلوش اللحم بالدم. حتى الاباء الرسل في اول مجمع مسكون لهم في اورشليم سنة 45 ميلادية فقرروا شيئا بخصوص قبول الامم، فقالوا لا نثقل على الداخلين في الايمان من الامم، يكفيهم الامتناع عما ذبح للاصنام وعن الدم والمخنوق والذنب. يعني برضه حكايه الدم كانت ممنوعه. المهم في الصوم هو وصيه قديمه، ولكن لازم نعرف ما معنى الصوم يعني. أحب أقول لكم كلمة واحدة بس اسمها الصوم، ربما تشمل كل حاجة، من ناحية الجسد الصوم لغة معناها الامتناع، لكن الصوم هو ضبط النفس. واحد يصوم ومش ضبط نفسه وما يبقاش صايم مهما كان. الصوم هو ايه؟ ضبط النفس. والصوم ايضا ليس مجرد صوم الجسد، انما صوم النفس ايضا، كما يصوم الجسد يصوم الفكر، يصوم القلب، يصوم اللسان، يصوم الحواس، يصوم الفكر عن كل شيء رديء، ويصوم اللسان عن كل كلمة خاطئة ليست في البنيان، وتصوم الحواس عن العثرات، ويصوم القلب عن الشهوات. والقديسين قالوا ان صوم اللسان خير من صوم الفم، وصوم القلب عن الشهوات خير من الاثنين. الذي يصوم بالجسد ولا يصوم فكره عن الاباطيل ولا يصوم قلبه عن الشهوات الخاطئه، صيامه باطل، او على الاقل لا يستفيد منه شيئا. فتره الصوم هي فتره تدريب، تدريب على ضبط النفس، تضبط فكرك، تضبط لسانك، تضبط قلبك، تضبط حواسك. وما ضبط الجسد عن الطعام إلا مقدمة أو حاجة ظاهرة يعني. ونلاحظ في سفر أشعياء النبي إصحاح 58 عبارات عجيبة أو قالها ربنا في معنى الصوم. الناس بيقولوا ربنا يعني لماذا صمنا ولم تنظر، وذللنا انفسنا ولم تلاحظ. فقال لهم امثل هذا صوم اختاره، مش هو ده الصوم اللي انا عايزه. وبدا يحدثهم عن صوم النفس، عن الاخطاء، وعن نواحي البر التي عملها الانسان في صومه، وكيف يكسر للجائع خبزه، وكيف يقبل المسكين اليه. يعني مجرد الطعام بس ما ينفعش. هو خطا كثير من الناس انهم يركزوا على الاكل والصوم بس، كما لو كان الصوم شيء جداني. لا، ما نقدرش نقول ابدا ان الصوم فضيله جسدانيه، انما الصوم فضيله روحيه. فضيله روحيه يبقى مش مجرد التركيز على الاكل وعلى الامتناع عن الاكل، ومتى ناكل وايه فتره الانقطاع وماذا ناكل. كل دي ليست هي الهدف، دي وسيله، وسيلة ولكن ليس كذلك. مفروض ان الانسان كما يكون جسد، كما يكون جسده صائما تكون نفسه ايضا صائمة. ففي درجة اكثر من نفس صائمة، وهي نفس زاهدة، لان الانسان ما يستطيعش يكون زاهد على طول الا يبقى اترهب او توحد، وانما على الاقل زاهدة الى حين. فترة مؤقتة من الزهد في الماديات وفي الطعام وفي الأكل تدريبا لكي تصبح هذه الفترة منهج حياة في المستقبل. وهنا نسأل السؤال الهام جدا، كثيرا ما سمعنا عظات عن الصوم، وكثيرا ما صمنا صيامات عديدة، لكن المهم هل تغيرت حياتنا ام لا زالت كما هي؟ في ناس بيصوموا ما بيتغيروش، نفس الطبع نفس الاخطاء، ما حصلش عنده اي اصلاح في شخصيته، يبقى استفاد ايه من الصيام؟ اذا النتيجة اللي نفرض بيها اننا لكي نصوم ينبغي ان ندخل في تداريب روحية تجعلنا نستفيد روحيا من الصوم، ندخل في تداريب روحية تجعلنا نستفيد روحيا من الصوم. والتدريب دي على انواع كثيرة، في تدريب في الصلاة مثلا، من ناحية طول الصلاة ومن ناحية عمق الصلاة وروحانية الصلاة، ومن ناحية نوعية الصلاة ايضا، هل صلاتك كلها في الباب ولا ايضا انت تمرن نفسك على الشكر حتى لو لم تطلب طلبا؟ هل صلاتك فيها عنصر التسبيح؟ ما في حاجات الواحد يصلي فيها لا هي طلب ولا هي شكر لكن تسبيح، زي مثلا نقول قدوس 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 الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت، لغاية دلوقتي انت لا طلبت حاجة ولا شكرت على حاجة، لكن بتسبح الله على صفاته الجميلة، في صفاته الجميلة. يعني داود لما يقول محبوب هو اسمك يا رب فهو طول النهار تلاوتي، لا هنا تكلم عن طلب ولا حاجة، لكن بيتلذذ بذكر ربنا. فالإنسان في الصوم يمرن نفسه، يمرن نفسه على صلاة التسبيح، على صلاة الشكر، يمرن نفسه على الصلاح من أجل الآخرين، ما تبقاش مركز حوالين نفسك فقط، تصلي من أجل غيرك وتصلي من أجل الكنيسة عموما وتصلي من أجل المجتمع ومن أجل البلد اللي انت عايش فيه. ساعات ناس ما فيش غير أنا يا رب عايز، أنا عايز، بس انت عايز، لما غيرك أيضا محتاجين ومفروض انك انت تصلي، مش ضرورة تصلي لأجل الذين طلبوا إليك أن تصلي من أجلهم، وإنما وانت سائر في طريق الحياة عارف مين التعبانين أو مين اللي سمعت تعبهم، تصلي عنهم حتى ولو لم يطلبوا منك. من أجمل الحاجات اللي عندنا في الكنيسة صلاة تحليل نصف الليل للأب الكاهن، تقرأ تلاقي ما فيش حاجة إلا وطلبت من أجل الكل كل كل. مرر نفسك على كده، على صلاة الشكر، على صلاة التسبيح، على صلاة الصلاة لأجل الآخرين، على الصلاة لأجل الكنيسة، لأجل المجتمع. مرم نفسك أيضا على عمق الصلاة، الصلاة بخشوع، الصلاة بإيمان، الصلاة بعاطفة، الصلاة بفهم. كل دي تدريب في الصلاة. مرن نفسك انك اليوم تبدأ بالصلاة وتنهي بالصلاة، مش اول ما تقوم تنشغل بحاجات تانية او ربنا يكون اول واحد تكلمه، اول واحد تقعد معاه، واخر واحد تكون معاه قبل ما تنام. صل كيف تقدس فراشك بالصلاة وانت نايم، زي ما احنا بنقول في صلاة النوم. امنحنا ان نكمل هذه الليلة بكل عفاف وبالسلامة، بغير خوف ولا قلق ولا تعب ولا اضطراب، واحطنا بملائكتك القديسين قبل ما تنام تصلي كده. كيف تصلي بالأجوية؟ كيف تصلي بالمزامير؟ كل دي تدريب في الصلاة. لمجرد حاجة ممكن في فترة الصوم تدرب نفسك على الحفظ، تحفظ مزامير، تحفظ ألحان، تحفظ آيات. واحد يجي يقول أنا في الصيام الكبير ده أحفظ الأذى على الجبل، كلها ثلاث إصحاحات ما زادتش، إصحاح 5 و6 و7 من إيه؟ من أذى. حاجة جميلة. أو تحفظ أشياء، قطع معينة من الكتاب. أنا كتير كنت بقول للناس احفظوا المزامير أحفظكم المزامير، احفظوا الإنجيل يحفظكم الإنجيل. احفظ تدريب على الحفظ، وما تحفظه تستخدمه، يعني تحفظ مزامير وتتأمل فيه وتصلي بيها وانت ماشي حتى في السكة وانت قاعد وسط الناس، قاعد وسط الناس كده وبيتكلموا كلامهم، كلام مش داخل دماغك وانت مش قادر تقول لهم عن اذنك وامشي، فهم في حال وانت في حال، هم بيقولوا كلامهم وانت بتقول من زميرك من جوه. لحفظك المزامير ده يستر عليك في كل حاجه. انا فاكر لما رحنا نعمل العمليه كنت رائد على السياسة يسموني ما أعرفش، وقعد أقول مزامير لغاية لما دخلت في التخدير. والواحد هيقعد يقول إيه؟ يشغل فكره. لما تشغل نفسك بالمزامير لو يجي الشيطان يجيب لك فكر خاطئ يلاقيك مشغول، يخبط على بابك اللي ايه مقفول، يحاول يخش جوه عقلك اللي عقلك مش فضيله. لكن لو عقلك فضيله يقول لك طيب انا هاجي اونسك وافكر معاك واقترح عليك واقدم لك افكار. اشغل نفسك، احفظ المزامير وصلي بيها وانشغل بيها، واحفظ الالحان وصلي بيها وانشغل بيها، والتسبيح، واحفظ ايات الانجيل واستخدمها. على راي القديس مالك اغريس يقول كل خطيه جيلك حط قصادها وصيه، تجيلك الخطيه ترد عليها بوصيه، تجيلك خطيه غضب تحاربك تقول اه الكتاب بيقول ان غضب الانسان لا يصنع بر الله. لا تستصب غضوبا ومع صاحب سخط لا تجي وسائل التدد العدد توزن معاك. الاخر الموضوع ده موضوع ايضا ما تحفظوا قصه مجالا للتامل. ممكن يكون عندك برنامج للقراءه اكثر وبرنامج للتامل. درب نفسك في الصوم على العطاء، على العطاء انك تدي. مرة واحد من القديسين قال اذا لم يكن عندك ما تقدمه لهؤلاء صم وقدم لهم طعام. ده فايد. واحنا دايما نقول في صلوات القداس بالصوم والصلاة، بالصوم والصلاة، وايه تاني؟ بالصوم والصلاة والصدقة، الثلاثة دول صاد صاد صاد. بالصوم والصلاة وايه والصدقة. بس انا اميل لكلمة العطاء احسن من كلمة الصبر. ابتدي اعطي، درب نفسك على العطاء، درب نفسك انك تسدد ديونك اللي ليك على الله. ديونك من البكور، ديونك من النزور، ديونك من العشور. اتمرن على الوصية بتاعت من سألك فاعطيه ومن طلب منك فلا ترد. اتمرن على العطاء. اهم حاجة ايضا في الصوم تدريب التوبة. التوبة يعني ايه التوبة؟ يعني على الاقل مرن نفسك انك تمتنع عن الخطايا المحبوبة، عن الخطايا المتكررة في كل اعتراف، عن السخطات الدائمة. مرن نفسك عليها. تمرن نفسك عن البعد عن الشهوة عموما. مرن نفسك على ثمار الروح. هو بس الصوم كده اكل وشرب؟ ثمار روح في غلاطية 5:22-23. واما ثمر الروح فهو محبه وفرح وسلام وطول امل ووداع وتعفف ودائما حاجات كتير. مرن نفسك على كده. مين في الصيام بيمرن نفسه على فضيله الوداع؟ مين بيمرن نفسه على فضيله الاتضاع؟ مين بيمرن نفسه على فضيله المحبه؟ لما المحبه تجد منها كبير في كورنثوس الاولى 13. مرن نفسك. انا عايز فترة الصيام تكون تداريب روحية وتنتهوا من الصيام تشعروا انكم اخدتوا قوة.